إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله إننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن حتى انقلبت فيه الموازين واختلت فيه القوانين لا سيما قانون الأخلاق فنحن نعيش في أزمة في الأخلاق لمن تدبر وتأمل حال الناس اليوم هذه الأخلاق التي هي كما قال الأول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا الأخلاق التي جاء الإسلام بتثبيتها وتوطيدها بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما عند الحاكم في المستدرك بسند حسن أنه إنما بعث ليتمم صالح الأخلاق إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق وجميل الشيم والعادات فالإسلام يحث على كل فضيلة وينهى ويزجر عن كل رذيلة لا سيما ما يتعلق منها بالأخلاق ونخص بالذكر في هذه المناسبة الكلام على أهم خلق بل هو خلق هذه الأمة ألا وهو الحياء فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع أنه قال إن لكل أمة خلقا وخلق أمة الحياء الحياء أيها الإخوة في الله الذي هو الحياة وزنا ومعنى كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحياء هو مادة الإنسانية فمتى نزع الحياء فلا يبقى إلا اللحم والدماء. الحياء أيها الإخوة في الله خلق رفيع، بل هو أس الأخلاق كلها، ومنه تتولد الأخلاق كلها، وهو يتولد من أمرين كما قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فقد قال الجنيد رحمه الله: إن الحياء يتولد من مشاهدة الآلاء ورؤية التقصير. ومعنى هاتين الكلمتين أن الحياء إنما ينشأ في قلب العبد إذا رأى نعم الله عليه تترى، وفضائل الله جل وعلا عليه كثيرة، ثم نظر في المقابل إلى فعله فرأى التقصير في الشكر وحمد الله جل وعلا والعمل بطاعة الله جل وعلا، تولد بين هذين الأمرين الحياء، أن يستحي العبد من ربه لما يرى من الفرق والبون الشاسع بين النعم والآلاء وبين عمله وما فيه من تقصير وتساهل وتهاون. الحياء أيها الإخوة في الله الذي ما من نبي أرسل إلى قومه إلا وحثهم عليه وأمرهم به، فإنه من الخصال التي لم يلحقها نسخ ولا تبديل ولا تغيير. وقد ثبت عند البخاري في الصحيح وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أن الحياء خلق أمر به الأنبياء والمرسلون جميعا، وجاء في كل الأديان والشرائع، لأنه منبع كل فضيلة والزاجر عن كل رذيلة. ومن تأمل هذا الخلق وهو الحياء وجده يشتمل أو هو مادة الخير كله. ولذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر على رجل يعظ أخاه في الحياء، كأنه يقول: قد أضر بك، أي أضر بك حياؤك. فقال عليه الصلاة والسلام للواعظ: دعه، فإن الحياء خير كله. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. ومتى نزع العبد سربال الحياء ونزع عن وجهه أو سكب من وجهه أو أراق من وجهه ماء الحياء، فإنه والعياذ بالله يتهاون في فعل كل منكر ويتساهل في ترك كل واجب، وهذا مشاهد ملموس. فإن أكثر العصاة وأكثر المجرمين وأكثر أصحاب المنكرات أقل الناس حياء وأبعدهم عن الحياء ففيهم من الجرأة وصفاقة الوجه وعدم وقلة الحياء ما لا يعلمه إلا الله. ومتى رأيت العبد متلبسا بهذا السربال ومتغطيا بهذا الغطاء وهو الحياء فاعلم أنه لا يعدم خيرا حتى وإن كان على شيء من المعصية والذنوب، فإن حياءه سيحول بينه وبين أن يقع فيما يغضب ربه وفيما لا يحب أن يكون عليه بين الناس. ولهذا كان الحياء صفة محمودة حتى عند المشركين يحول بينهم وبين كثير من الموبقات، حتى قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها لما أرادت أن تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فكنا يبايعنه على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت هند أو تزني الحرة، أي أن الحرة عندهم لا ترتكب هذه الفاحشة ليس خوفا من الله وإنما حياء من الناس. وكذا قال أبو سفيان لما سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح، قال لولا الحياء من أن تؤثر العرب عني كذبا لكذبت، أي أن الحياء يحول بينه وبين الكذب مع كونه آنذاك كان كافرا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذا الخلق وعظم شأنه ومنزلته، فالحياء هو الذي يحول بين العبد وبين الذنوب والمعاصي. فإذا كان العبد يستحي أن يراه الناس على هيئة غير صالحة، فكيف يستطيع أو كيف يقبل أن يراه ربه سبحانه وتعالى على هيئة لا يحبها سبحانه وتعالى؟ ولذلك كان الحياء صفة من صفات الأنبياء والمرسلين. فإن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، حياء من أن تبدو عورته أو أن يرى أحد سوءته، ذلك كله يدلك على أن الحياء فطرة في الإنسان، يستحي العبد أن يرى الناس منه ما يكره. ولهذا غطى آدم عليه الصلاة والسلام نفسه بالورق، وكذا هو الحال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن بني إسرائيل أو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا ويحب الستر، حتى أن الناس كانوا يغتسلون في زمنه بني إسرائيل عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يستتر من الناس حتى قال الناس عنه إن به آفة أو مرض، أو قالوا إن به أدرة، أي أن به عيبا في إحدى خصيتيه. فاغتسل يوما في مكان وهو مستتر، فوضع ثيابه على حجر فانفلت ذلك الحجر وجرى بثيابه، حجر يتحرك، حجر يمشي، أي نعم حجر يمشي، قاله محمد عليه الصلاة والسلام. فلما هرب الحجر بثياب موسى، والحديث في الصحيح، جرى موسى خلفه وهو يقول ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، حتى رآه الناس أحسن ما يرى الناظر من أجسام الرجال. دفع الله جل وعلا عنه ما كانوا يعيبونه به، ثم أخذ العصا وجعل يضرب الحجر بعصاه. قال عليه الصلاة والسلام: فما زالت فيه ندب إلى يومنا هذا ذلك الحجر. كل هذا يدلك على أن الحياء من أعظم الخصال التي كان يتصف بها الأنبياء والمرسلون. وكذلك تلك المرأة التي جاءت لموسى التي يقال أنها ابنة شعيب، قال أخبر الله جل وعلا عنها بقوله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال مجاهد وغيره: وضعت ثوبها على وجهها وهي مستحية، وذلك خلق تربت عليه في بيتها. ثم اعلموا رحمكم الله أن الحياء لا يدل إلا على خير، ولا يورث إلا الخير، غير أن الحياء المحمود الذي حمده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هو الذي يحث على الفضائل، ويحول بين المرء وبين الرذائل، والذي يمنع من الوقوع في المعاصي والذنوب هو الحياء المحمود. وأما الحياء المذموم الذي هو خور وجبن فهو الحياء الذي يمنعك من قول الحق والتكلم به، أو من فعل الواجبات وترك المحرمات، كما سيأتي لاحقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالحياء المذموم هو الحياء الذي يمنعك من فعل الحق أو قوله، أو يوجب لك الوقوع في المنكر وفعله، كما نرى كثيرا من الناس إذا كان في مجلس وأذن المؤذن بالصلاة وكان الحضور لا يريدون الصلاة ضيوفه، سايرهم واستحيا واستحى منهم، وترك الجماعة حياء من هؤلاء الصحبة والرفقة، فهذا حياء مذموم، بل حياء بل ليس بحياء حقيقة، بل هو ضعف ومهانة وخور عياذا بالله. كذلك الحال في من يستحي أن ينكر المنكر وأن ينصح وأن يبذل النصح للآخرين حياء منهم، فإذا رأى أخاه قائما على معصية الله ما كلمه وما نصحه وما نهاه، وعذره في ذلك أنه يستحي، وهذا حياء مذموم، بل هذا دليل على ضعفه وضعف شخصيته وعدم قدرته على الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير أن ذلك يجب أن يكون بشروطه التي مرت معنا: أن يكون عالماً فيما يأمر به، عالماً فيما ينهى عنه، رفيقاً فيما يأمر به، رفيقاً فيما ينهى عنه، حتى يكون أمره ونهيه ونصحه مقبولاً عند الناس. ثم أختم أيها الإخوة في الله بما نشاهده اليوم من أن كثيرا من النساء نزعن سربال الحياء، وذلك سببه أن أولياء الأمور في البيوت صنعوا ذلك بأيديهم، فترى الواحد يشاهده وأبناؤه أو بناته يسمعون الغناء ويشاهدون الأفلام والمسلسلات، والغناء وسماعه أيها الإخوة في الله من أعظم أسباب نزع الحياء، سماع الغناء. ولذلك قال الوليد بن اليزيد وهو خليفة من خلفاء بني أمية يا أبنائي، وهو يعظ أبناءه: إياكم وسماع الغناء فإنه يورث نزع الحياء، إياكم وسماع الغناء فإنه يورث نزع الحياء. فالغناء هو قرآن الشيطان، والموسيقى وآلات اللهو والطرب هي مزمار الشيطان، فيجلب علينا إبليس بخيله ورجله ونحن في بيوتنا، فينزع الحياء من القلوب، وأحدنا يسمع وبجواره أبناؤه وبناته التشبب ووصف النساء، بل التمايل والرقص وهم عراة عياذا بالله، وهم يشاهدونهم في التلفاز، ثم يأتي ويشتكي أن البنات والأبناء لا يستحون مني ولا يسمع كلامي. وسبب ذلك كله أنه هو الذي كسر الحاجز بينه وبين أبنائه بترك الحبل على الغارب. ولذلك يجب علينا إذا أردنا أن نصلح من أحوالنا، لا سيما النساء، لما نرى ونشاهد من هيئات يستحي الشيطان أن ينظر إليها، من لبس الضيق والبنطلونات ولباس الرجال وكشف العورات وكشف الشعور والنحور والصدور وغير ذلك من وضع الروائح وغيرها، وأبوها يأخذها في سيارته إلى الجامعة أو إلى الثانوية، والسيارة فيها من الروائح ما يزكم الأنوف، وهو يرى ويشاهد ويلمس وتنزل أمامه بهذه الهيئة، ولا يتمعر وجهه ولا يستحي لا من الله ولا من عباد الله، لا يستحي لا من الله ولا من عباد الله عياذا بالله. ولهذا انتشر البلاء وعم وطم التبرج بين النساء، فإذا ذهبت إلى الجامعات أو الثانويات لا تكاد ترى فتاة تلبس لباسا شرعيا إلا النزر اليسير، وذلك بسبب نزع الحياء لا سيما من الأمهات والآباء. ثم أقول أيها الإخوة في الله، هذه وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، كما عند الترمذي في جامعه بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تستحون من الله حق الحياء؟ قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله، أي فيما نعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الحياء أن تستحي من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تتذكر الموت والبلاء، وألا يبيع أحدكم آخرته بدنياه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا صالح الأخلاق، وأن يلبسنا لباس وسربال الحياء، وأن يجعلنا من الصالحين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.